الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التذييل على قيام رمضان للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند الفقرة الرابعة. قلت: ما يقول في سجوده في قيام الليل؟ ماذا يقول في سجوده في قيام الليل؟ روى النسائي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، ثم قام يصلي، وكان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا. ثم نام حتى نفخ، فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. قلت: هذا حديث صحيح، وهذا مما يدل على أن هذا الدعاء من أدعية السجود، وقد دعا به النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده في قيام الليل. وروى مسلم عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فبال، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفن أو القصعة فأكبه بيده. فأكبه بيده عليه، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه، فقمت عن يساره، قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكامل الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرف إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعل لي نورا. وتوقعه فجعل يقول في صلاته وفي سجوده، يحتمل أنه أراد بذلك الصلاة الصبح، ويحتمل أن يريد صلاة الليل، فتوافق رواية النسائي، وأظن الاحتمال أن المراد بذلك صلاة الصبح، والله أعلم. هذا ظاهر سياق الحديث، أنه أراد بذلك صلاة الصبح، لأنه قال: ثم خرج إلى الصلاة، إلى صلاة الصبح، فصلى، فجعل يقول أي في صلاة الصبح، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده، فالأظهر أن المراد بذلك أي في صلاة الصبح أو في سجوده في صلاة الصبح. على كل، ما في إشكال في ذلك، فهذا مما يقال في السجود، سواء قال ذلك الشخص في سجود الفريضة أو سجود النافلة، في صلاة الليل أو في صلاة الصبح أو في غير ذلك من الصلوات، فهو دعاء مبارك من أدعية السجود، يقوله الشخص في فرضه أو في نفله. قلت في الفقرة الخامسة: مشروعية الجلوس في صلاة الليل. مشروعية الجلوس في صلاة الليل. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا أي صلاة الليل فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي جالسا. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، أي أنه ركع من قيام وسجد من قيام، أي انخفض لسجوده من قيام، هذا هو المقصود، ركع وسجد وهو قائم أي من قيام، فيتجه إلى الركوع من قيام ويتجه إلى السجود من قيام. وإذا قرأ قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال العلامة القدامى رحمه الله في المغني لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، وأنه في القيام أفضل. لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، سواء صلاة الليل أو غير ذلك من النوافل، وحتى الرواتب، رواتب الصلوات القبلية أو البعدية، وهكذا صلاة الضحى وغير ذلك من النوافل يجوز للشخص أن يصليها وهو قائم أو جالس، والقيام أحسن وأفضل. قلت أما من صلى القيام خلف الإمام فالذي يظهر لي أنه لا يجلس إلا إذا شق عليه القيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب، هذا في حق من صلى النافلة خلف الإمام، فالأحسن في نعم فالأحسن في حقه أو الأمر المؤكد في حقه أن يصلي قائما من باب متابعة الإمام، إلا إذا شق عليه القيام فيصلي جالسا، والأمر في هذه المسألة أوكد باعتبار أن القيام أفضل من الجلوس، هذا وجه، والوجه الآخر باعتبار متابعة الإمام، فالأصل أن الإمام يتابع ولا يختلف عليه، وسواء كان إمام فرض أو إمام نفل. فإذا صلى الشخص صلاة التراويح خلف الإمام فالأوقت في حقه أن يصلي قائما وألا يجلس من باب متابعة الإمام، وإن جلس لمشقة فالأمر ظاهر، وإن جلس من غير مشقة فيجوز له، يجوز له الجلوس وإن لم تحصل له المشقة لكن فاتته الفضيلة، بل فاتته فضيلتان: الفضيلة الأولى متابعة الإمام بأن يقوم كما يقوم الإمام، والفضيلة الأخرى أجر صلاة القائم، فإن صلاة القائم أعظم من صلاة القاعد. قلت لكن ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب، وقد قال حافظ عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأما قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة، لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك لهم وأمرهم بما في هذا الحديث، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد أجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف القائم في النافلة. يقول وقد أجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف القائم في النافلة، يعني يكون الإمام قائما والمؤتم يكون جالسا، أن هذا مشروع بإجماع العلماء كما نقل إجماع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يعني. لكن لا شك أن القيام في هذا الموضع أوكد، كما عرفنا، باعتبار أن القيام أفضل من الجلوس مطلقا، وباعتبار متابعة الإمام. لكن إن حصل هذا الأمر فإنه مما يشرع، أي لو حصل أن صلى الشخص جالسا خلف الإمام القائم وهو في صلاة نافلة فإن هذا مما يشرع. قلت في الفقرة السادسة: الاجتهاد في العشر الأواخر وإحياء جميع الليل. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان يجد ويجتهد في العشر الأواخر ويحيي الليل، أي يحيي جميع الليل. فإحياء جميع الليل بالصلاة وبقراءة القرآن والذكر والدعاء سنة من السنن في العشر الأواخر، كون الإنسان لا ينام شيئا في ليالي العشر ويحيي جميع الليل، هذا هو الأكمل والأحسن، وكان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يشد مأزره يجد ويجتهد ويحيي ليله، أي جميع ليله، ويوقظ أهله فيحث غيره على الخير، يحرص على الخير ويحث غيره على الخير. قلت: قولها شد مئزره، اختلف العلماء في معنى شد المئزر، هل مراد به اعتزال النساء؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتزل النساء، فلو كان يعتكف في العشر الأواخر، لكن هل مراد في هذا الموضع اعتزال النساء أو لا؟ اختلف العلماء في معنى شد المئزر، المراد به اعتزال النساء، المراد به الجد والاجتهاد في العبادة، وهذا الثاني أصح، أن شد المئزر المراد به الجد والاجتهاد في العبادة وليس المراد به اعتزال النساء، وهذا الثاني أصح لما رواه البيهقي في الكبرى وفي فضائل الأوقات بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد مئزره واعتزل النساء. فإن العطف يقتضي المغايرة، فغاير علي رضي الله عنه بين شد المئزر وبين اعتزال النساء، أي أنه حصل منه الأمران: شد المئزر واعتزال النساء، أو تشمير المئزر الذي هو الجد والاجتهاد. فهذا الأضع في معنى شد المئزر المراد به الجد والاجتهاد في العبادة. قلت في الفقرة السابعة: تعدد الأئمة في قيام رمضان. روى مالك الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قلت: إسناده صحيح، وهذا يدل على مشروعية تعدد الأئمة في قيام رمضان، فإن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس. وإذا تعدد الأئمة فالصلاة واحدة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، المراد بذلك أو يدخل في ذلك الإمامان أو الثلاثة، فإنها صلاة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وكان هو الإمام بمفرده. فإذا تعدد الأئمة فحكم المتعددين كحكم الإمام الواحد، فإذا صلى الإنسان يصلي مع جميع الأئمة حتى تنقضي الصلاة، حتى تنتهي صلاة التراويح بالوتر. فإذا انتهت صلاة التراويح بالوتر فهنا يكون الشخص قام مع الإمام حتى ينصرف، سواء كان إماما واحدا أو عدة أئمة، فالأئمة المتعددون بمثابة الإمام الواحد، وهي صلاة واحدة تنقضي بالوتر. فيقوم الشخص مع الإمام أو مع الأئمة حتى ينقضي الوتر، فإن حصل هذا فيكتب له قيام ليلة بمشيئة الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي ذر. هنا يقول فائدة في حديث عائشة كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. أورد النووي الحديث في رياض الصالحين وزاد فيه وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، يعني زيادة في رمضان، زاد فيه وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وهذه الزيادة لم توجد في أي مصدر من مصادر الحديث. إذا نعم الحديث الثابت في الصحيح كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. إلى هنا والحمد لله.